بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، خضنا بالأمس قول الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وذكر الشيخ رحمه الله أن هذه الآية ليست منسوخة، لكن النسخ تختلف في تفسيرها، والظاهر أن هذا بسبب الإشكال الذي حصل في هذه الآية، فلهذا الشيخ الظاهر كان يرى أمرا ثم غير. هذه الآية: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج، كما ذكر المؤلف أن عند كثير المفسرين أنها منسوخة، نسختها الآية التي قبلها على قول الله جل وعلا، أنا ليست قبلها مباشرة، معنى قبل آيتين، وهي قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فلهذا قال كثير من المفسرين من الصحابة أيضا أن هذه الآية منسوخة، وممن جاء عنه ذلك ما جاء في صحيح البخاري أن ابن الزبير قال لعثمان لما كانوا يكتبون المصحف، قال لعثمان: يا أمير المؤمنين، لماذا تكتب هذه الآية وقد نسختها الآية التي قبلها فتكتبها بعدها؟ أنا كيف هذه منسوخة وتكتبها بعد الآية التي نسختها؟ معنى الناسخ، معنى المنسوخ يكون بعد قبل الناسخ، وهذه بعدها. أنا هذا إشكال وضعه ابن الزبير على عثمان رضي الله عنه، فقال عثمان رضي الله عنه: يا ابن أخي، فإني لا أغير شيئا من كتاب الله جل وعلا. معنى أخذ العلماء من هذا أن الآيات ترتيبها توقيفي، معنى من النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا عثمان يقول أنه لا يغير شيء وجده مكتوبا في المصحف إلا إذا حذفه النبي عليه الصلاة والسلام ونسخ كتابتها، فهنا تحذف. وأما إن كان نسخ الحكم فقط فهذه تبقى. فهذا الحديث يبين، أو هذا الأثر يبين، أن هذه الآية نسخت، وعلى هذا جماهير أهل العلم، وجاء كذلك عن ابن عباس وعن جماعة من السلف. واستشكل بعضهم هذا لأجل أن هذا هنا قال يتربصن في الآية الأولى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وهنا قال ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج، معنى أنهم يوصون لأزواجهم أن يبقين في بيوتهم سنة كاملة لا يخرجونهن غير إخراج. فهذا معنى الآية، فلهذا حصل الإشكال في هذا. فجاء عن مجاهد رحمه الله أنه قال إن هذه الآية ليست منسوخة، وإنما فيها وصية الزوج لزوجته أن تبقى في بيته، أنا لا يخرجوها الورثة، أنا لا يخرجوها الورثة من بيت زوجها، وإنما يوصي بوصية الله عز وجل إلى أن تجلس سنة وصية لأزواجه. ولهذا هذه الآية وصية قرأت بالرفع وصية لأزواجه، قرأها هكذا في رواية أبي بكر بن أبي عياش، قراءة عاصم في رواية أبي بكر بن أبي عياش، بالضم في رواية حفص كما هي معروفة بالفتح، أنا رواية شعبة بالضم، وأما رواية رواية حفص فهي بالفتح، وكذلك أيضا قراءة أهل المدينة وأهل مكة، قراءة نافع وقراءة عبد الله، قراءة عبد الله بن كثير، وكذلك أيضا قراءة الكسائي، فقرأوا هؤلاء كلهم بالضم، وهي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأما أهل الشام قراءة عبد الله بن عامر اليحصبي، وأهل البصرة قراءة أبي عمرو بن العلاء، وكذلك حمزة وخلف، فهم قرأوا، وقراءة حفص أيضا قرأوا بالنصب على أنه مفعولا به، وصية لأزواجهم. والذين قالوا أنه مرفوع إما على أنه مرفوع بالابتداء أو أنه خبر، والمراد أن الله عز وجل يوصيهم أن يوصوا لأزواجهم، يوصيهم أن يوصوا لأزواجهم، أنهم يوصون لأزواجهم أن يجلسنا، معنى زوجاتهم أن يجلسنا سنة في بيته، لا يخرجهم الورثة، لا يخرجهم الورثة. وهذه الوصية ليست من وصية المال، ولهذا الإشكال الآخر، لأن بعضهم يقول أن هذه الآية منسوخة بالمواريث، وهذه الصحيح كما بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الآية ليست وصية مواريث، ليست وصية مال، وإنما هي وصية إكرام، وصية إكرام أنه يجلسها في بيته، معنى إكراما لها، إكراما لزوجته، أنه يوصي لها، إما أنه هو الذي يوصي على قراءة الرفع، أو أنه هي وصية من الله، هي وصية من الله للزوجات أنهن من إكرام الزوج لهن أن يبقين سنة كاملة في بيت زوجها، وإن شاءت خرجت، لأن الله عز وجل قال بعد ذلك فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، معنى لو خرجت هي نفسها ما في شيء. فلهذا قالوا هنا أنها وصية، قال شيخ الإسلام المنسوخ هو وصية المال، وأما هذه فليست وصية مال، ولهذا تخرج منها السكنى، معنى النفقة أقصد، تبقى السكنى وتخرج النفقة، وإلا قال جمهور أهل العلم أن المرأة المتوفى عنها زوجها ليس لها سكنى ولا نفقة، ليس لها سكنى ولا نفقة إلا إن كانت مرضعة. فلهذا، لأن المال يتحول، معنى أقصد المرضعة معنى ترضع من حق ابنها وحقها من الميراث كان هناك مال. فهنا إذا كانت مات مثلا عنها زوجها لا سكن لها ولا أيضا كذلك نفقة، لكن لها سكن 4 أشهر و10 لأجل العدة. ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المعتدة تعتد في بيت زوجها، المعتدة من الوفاة تعتد في بيت زوجها، واستدلوا بهذه الآية على أنها تدل عليه، على أن السكنة ما دام أنها أجاز الله عز وجل لها 4 أشهر فتكون لها سكنة في بيت زوجها، وإن كان هذا ليس صريحا في الآية، لكن جاء عند مالك وأخرجه للسنن، رواه مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة رضي الله عنه، معنى زينب بنته وكعب بن عجرة معروف صحابي، عن الفريعة بنت مالك الخدرية أخت أبي سعيد الخدري أنها مات زوجها كان له أعبد فخرج معهم فقتلوه. فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن زوجي خرج مع عبد فقتلوه، وإني أريد أن أتحول إلى بيت أهلي. معنى تريد أن تذهب إلى بيت أهلها أبيها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: ثم ناداني أو أرسل من يناديني إليه، فقال لها: اجلسي 4 أشهر و10 حتى يبلغ الكتاب أجله، أنا حتى تنتهي العدة، أنا اجلسي في بيت زوجك هذه المدة. فبهذا أخذ جمهور أهل العلم أن المتوفى عنها زوجها لابد أن تجلس في بيت زوجها، تعتد في بيت زوجها إلا لضرورة. مع أنه جاء في الحديث، حديث هذه الفريعة، أنها قالت: يا رسول الله، إن زوجي ليس له بيتا، أنا ليس له بيتا يملكه، وإنما الظاهر أنه إما أن يكون جالس مع إخوانه أو أنه مستأجر أو كذا، فلم يرخص لها النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. والذين قالوا بأنه لا يلزمها ذلك قالوا: الحديث لا يصح، لأن زينب بنت كعب بن عجرة مجهولة، ومنهم من يقول صحابية كابن حبان وغيره، لكن الصحيح أنها ليست صحابية. لكن هذا الحديث اشتهر عند العلماء وعملوا به وقالوا به، وتؤيده أو تشير إليه الآية كما ذكرنا، تشير إليه الآية. فهذا الأصل، أن المرأة تجلس في بيت زوجها، تعتد في بيت زوجها، إلا إذا كانت هناك حاجة أو ضرورة تخرجها، إذا كانت هناك شيء يخرجها، مثلا تكون وحدها في البيت ما تستطيع أن تجلس وحدها في البيت، أو بيت زوجها مثلا في مكان بعيد من الناس وهي معها أولاد صغار تخاف عليهم، أو مثلا البيت مختلط ولا تستطيع أن تجلس في مكان واحد، أو في مثلا دخول مثلا الناس عليها أو رؤيتها، المهم هناك حاجة ملحة، أو أنها مثلا ما في أحد سينفق عليها سيعطيها طعامها، لأن كل واحد مثلا من أصهارها له طعام وكذا لوحده، فهنا لها أن تخرج إلى بيت أهلها، تخرج إلى بيت أهلها، فإن كانت هناك ضرورة تخرج، وإلا فالأفضل والأصل أنها تبقى في بيت زوجها، تعتد فيه. وأيضا هنا مسألة، وهي مسألة الوصية، كما قلنا هنا المراد بالوصية وصية إكرام، وصية إكرام وليست وصية مال، ولهذا لا تدخل في وصية المال، لا تدخل في وصية المال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا وصية لوارث، والزوجة تعتبر من الورثة. فبعض أهل العلم قال أنها نسخت كما جاء في حديث في كلام مجاهد، أنها نسخت بالثلث والربع، أقصد بالثمن أو الربع، أنا ميراث الزوجة. لكن هنا كما نبه شيخ الإسلام أيضا كذلك شيخ ابن عثيمين على أن الوصية هنا ليست وصية مال، إنما وصية إكرام، وهي بقائها في بيت زوجها سنة، بقائها في بيت زوجها سنة، وأن لا يخرجها الورثة، وأن لا يخرجها الورثة. وهذا ملائم، وأيضا في خاصة في هذه الأزمان، فكثير من الأبناء إذا مات مثلا معنى أبا لهم، فتجد أنهم يخرجون زوجته، معنى التي ليست أمهم، يخرجونها، وتحصل مشاكل منها في هذا أو في هذه المسألة. فلهذا هذا القول يلائم هذا الوضع على أنها تبقى إلى سنة كاملة، حتى إن مثلا تزوجت فتخرج من عندهم ولو قبل السنة. فإن بقيت فتصرف نفسها بعد السنة، إذا انتهت السنة تصرف نفسها تذهب إلى مكان آخر أو يعطوها حقها من البيت وهكذا. طيب، هذا من ناحية الإشكال في هذه الآية. وقلنا على أن مذهب جماهير أهل العلم على أنه أنها منسوخة، معنى منسوخ المنسوخ فيها ثلاثة أشياء: منسوخ العدة، ومعنى العدة سنة، معنى تبقى 4 أشهر و10، وكذلك أيضا المنسوخ أيضا ما بعد العدة، المنسوخ ما بعد العدة معنى 7 أشهر و20 يوما، أن العدة 4 أشهر و10، تبقى بعد ذلك 7 أشهر و20 يوما، وتبقى 7 أشهر و20 يوما لأجل تكملة السنة، تكملة السنة. فهذا الذي يقولون أنه منسوخ. وكذلك أيضا منسوخ الوصية على أنها تكون وصية بالمال، فهذا معنى. لكن كما قلنا على كلام شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك كلام قبله مجاهد، لأن شيخ الإسلام ما قال هذا إلا لأنه عنده قول مجاهد، وإلا فبعض المفسرين وبعض الفقهاء بعض العلماء كابن عبد البر أنكر قول مجاهد وقال هذا مخالف لتفسير السلف وتفسير ظاهر الآية. لكن كما قال شيخ الإسلام ظاهر الآية ليس كذلك، لأن ذاك عدة وهذه وصية، أنا يذرون أزواجا وصية لأزواجهم وليس تربص كالعدة، فلهذا فليس فيها نسخ من ناحية نسخ العدة إلى معنى ليس فيها نسخ، لأنها ليس المقصود هنا عدة وإنما وصية للأزواج، وهي وصية مستحبة وليست واجبة، لأن الله عز وجل رفع الجناح على المرأة إذا خرجت. وأيضا كذلك الأمر الثاني جلوسها أيضا قالوا أنه منسوخ، لكن الصحيح أنه ليس منسوخا وهو داخل في هذه الآية. طيب، هذا إن شاء الله ما يذكر، والله تعالى أعلم.